بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعلم فضلك الكريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 31 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الموسوم للتربية على منهج أهل السنة والجماعة للشيخ الدكتور أحمد فريد حفظه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتي بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع التربية الفكرية التي ينبغي أن ينشأ عليها الشباب المسلم. وعلمنا فيما مضى أن هذا النوع من التربية يدور على محورين أساسيين: الأول تربية الشباب على المفاهيم الصحيحة، الثاني تحذير الشباب من المفاهيم الخاطئة. في هذا الباب وقفنا مع المحور الأول، وما زلنا نقف مع تربية النشأ المسلم على المفاهيم الصحيحة. ذكرنا العديد منها، ووصلنا إلى هذا المفهوم الذي يقول فيه المصنف حفظه الله تعالى: ينبغي أن يتربى الشباب المسلم على الخشونة والرجولة وترك التنعم والترفه. طبعا هذه يعني نتكلم عنها في دول الغرب، يعني ينفع؟ طب نحاول. يعني الناس اللي بيفطروا لحمة ويتغدوا لحمة ويتعشوا لحمة، هتكلموا عن البعد عن الترفه؟ نحاول إن شاء الله. ينبغي أن يتربى الشباب المسلم على الخشونة والرجولة. وترك التناعم والترفه. عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركت يا أبو أكر، وإحنا الدرس الماضي عملنا كده حملة اسمها إحياء السنن، وكنت طلبت من الأخ أبو أكر ربنا يحفظه وبارك فيه، عايزين نحيي سنة السواك بين الإخوة، يعني سنة نحاول أن نكون من أهل أحاديث السواك، لأن كل من طبق حديثا كان من أهله. فالله يرضى عليه الأخ وأكرم، يعني جاب لكم السواكه، بس بشرط اللي هياخد سواك هيستعمله، هتاخده ترميه في البيت مش هعطيك، نتفق ونجدد العهد مع الله عز وجل. سنة هنحييها، يعني ايه؟ خد النهارده الاخ السواك من الشيخ وراح رميه في البيت، طب خدته ليه؟ خدته ليه؟ هو ده السؤال، لماذا اخذت؟ هي شهوة اخذ وخلاص؟ لا، احنا عايزين نحيي السنة. نحيي ايه؟ السنة. يبقى اللي هياخد سواك هيستعمله، وتبقى شاطر قوي بقى انك تخلصه بسرعة. في بعض الناس يا جماعة للأسف بيفضل السواك معاهم 10 سنين، مش عارف بيعمل بيه ايه، ده ما بيستعملوش، هو يجري مرة واحدة. نقول لك لا يا حبيبي، الله يكرمك، يا ريت يوم واثنين وثلاثة بعد خلاص دي تروح قصصها وغيرها لغاية ما يخلص. ده عامل زي الفرش، ده الفرش حتى الصناعية لها أجر وتنتهي وتترمي. فاحنا عايزين، احنا عايزين نتعلم النظافة بقى، ما اسمه ايه سواك، ماشي كده؟ لان في بعض الاخوه معتقد انك انت بتعمله مره واحده وخلاص ويفضل يجيبك على طول. عجبني مره اخر ربنا يحفظه، لقيته كل ما يجي يتسوق كده مش باين سواك في ايديه، بقول له يا اخويا فين السواك بتاعك؟ لقيتها حته صغيره قد كده، كنا مسمينه السواك السري. الاخ اللي بيقول بيعمل ايه، هو سواك كان كبير زي كده، بس الاخ عنده فقه السنه بقى ازاي يستعمل السواك. يومين ثلاثة ويروح قص الجزء اللي هو استعمله ده ويروح باري جزء جديد وهكذا، بحيث ممكن خلال الشهر اثنين يخلص سواك ويجيب واحد غيره، فيفضل دايما سنان نظيفة، مش هو هي نفس اللي فيها ميكروبات وفيها وعمال رايح لجاي بيها، وتلاقي ساعتها تحس ان السواك مسود كده، ايه ده يا اخي؟ الله يهديك، الله يهديك، فين السنة؟ فاحنا هنوزع السواك على اننا نحيي سنة، فيكون معاك في جيبك باستمرار. هتروح طبعا في البيت تشوف كده آلة حادة زي سكين ولا حاجة، تبري جزء كده قد عقلة الإصبع كده من فوق وتلينه كده بسنانك مع الماء وتبدأ تستعمله، وما تخرجوش من البلاستيك، خلي الجزء بس اللي فوق واللي خارج، يعني انت بتقص البلاستيك كده بس من فوق بحيث يفضل رطب زي ما هو داخل البلاستيك، وتحطه في جيبك كده. جميل جدا والله، ماشي؟ مكسوف تحطه في جيبك قدام الناس، حطه من جيب التاني، الله يرضى عليك، ماشي كده؟ كلكم معاكم حقائب، حطه في شنطتك، المهم يكون معاك. يكون ايه؟ يلا تعالى يا عبد الكريم نشغلك شويه، الله يبارك فيك. مر كده من اليمين، اعطي لكل اخ سواك واحد، وانت خد لك واحد، الله يبارك، جزاكم الله خيرا واكرم. اهدي سنه نحاول نحييها ان شاء الله، ويمكن كل درس كده نديكم سنة نحاول نحييها مع بعض بإذن الله تعالى. خلاص؟ الله يا ابني، إيه جبت سنة ثانية؟ طب وريني كده عطر. الله، كنت أنا إيش عرفك إن أنا أكلم النهاردة عن الطيب؟ سبحان الله، أنا جاي النهاردة وناوي أتكلم عن سنة الطيب. حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالطيب سنة. طب انا هبدا بنفس اللون ده بحبه قوي. طب بس هنعمل ايه؟ طب انا عندي فكره، الاخوه اللي هم اعضاء في المسجد ما ياخدوش، ماشي كده؟ عشان نخرج من الحرج ده، يعني كل ما كان عضوا في المسجد ده عشان نديله، خلاص؟ انما اللي جاي مثلا ضيف من بره هنعطيه، وهكذا الضيف يقدم. عارفين كده ولا لا؟ الضيف بيقدم ولا ايه؟ فانا اعتبر ضيف عندكم، فانا خدت بدأت الناس، والواد عبد الكريم ده جاي معايا ضيف، هنعطيه طبعا. اتفضل. والواد فداء، الشيخ فداء ده، واد ده الشيخ فداء، هنعطيه. هنبدا من اليمين، فريد ده عضو ما ياخدش، ان عضو في المسجد، صح؟ يبقى بقى الراجل اللي جاب من المسجد ده يجيب له. انت عضو في المسجد؟ في يعني ايه معاكم مش عود يعني اديله ياخد. طيب ابو بكر قال ياخد اتفضل اعطيه. صابر طبعا مش عود عشان ده برضه جاي من بعيد اعطيه. ده عود وده ده شيخ المسجد ما ياخدش ده. طيب مين تاني مش عود هناخد من هناك؟ الاخ ده مش عود انت شغال معاهم؟ طب تعالى هتاخد. بس لا ده احنا كده ندخل الناس يخرجوا من العضويه. اخوي الاخ اللي جنبه ده جاي جري ده مش عود. ازيك ازاي؟ لا ما بنديش الاعضاء. جزاكم الله خير. الاخ اللي جنبه مش عود ده فرحان قوي. قول لا مش عايز ده بس عود. الاخ اللي جنبه برضه تعالى. الاخ اللي جنبه
بتشترك
معاه. طب هنديك فرض واشترك. الله يكرمك.
ممكن اخد الاولاد كمان.
في واحده بس اهي. الاخ عود اخونا يا بختك
يا بختك.
الله يبارك فيك. طبعا انت عود سبحان الله. شوف فعلا انت عود عود انت
نص عود.
طب انا هديك العطر الخاص بتاعي انا معايا. لا مش دي مش هديك دي هديك العطر بتاعي انا احلى من دي. الله يكرمك. جزاك الله خير. يبقى دي سنة اليوم اللي هي سنة الطيب. فهنشوف برضو كده الإخوة الأعضاء الباقيين برضو يحيوا السنة دي. لو عندك كده كام إزازة عطر في البيت تحاول تهدي بقى أخ وتقول له إن شاء الله الطيب سنة النبي. حاول تتطيب وتطيب إخوانك ماشي كده. يعني ممكن بقى واحد زاكي دلوقتي قاعد معانا من اللي خد العطر ده يبدأ يقوم يطيب إخوان من زوجاته يحيي السنة. مفيش حد فاهم. الله يكرمك يا عبد الكريم الله يرضى عليك. طيب في سنة تاني بقى الأخ اللي جاب الشاي تبقى تحل الشاي للشيخ. أنا بقى هقعد أحلي ولا أدي الدرس ولا ماشي. حط لي على الكوباية دي يلا حط ثلاث حبايات. طب نصلي على رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث به إلى اليمن قال إياك والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. الحديث رواه الإمام أحمد وأبو نعيم في الحلية وأورده الهيثمي في المجمع في مجمع الزوائد وكذا المنذر في الترغيب والترهيب وقال رجاله ثقات. إياك والتنعم. والحديث يحمل على الطرف وما زاد عن الحد وما زاد عن الحد بدليل حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. بدليل قول الله تعالى كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق كل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فالمؤمن مطالب أن يتمتع بالطيبات باعتدال دون إسراف أو تبذير وأيضا دون إقتار يؤدي للعنت فديننا دين الاعتدال. فعندما يقول إياك والتنعم أي الزائد عن الحد، الزائد عن إيه؟ عن الحد. فكما ذكرت لكم نحن دائما نلزم باب الحسن بين السيئتين في شأننا كله. المسلم يلزم باب الحسنة بين سيئتين، في قول الله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فالإسراف سيئ والإقتار سيئ والاعتدال حسنة متوسطة بين سيئتين. فده حال المسلم يا جماعة في شأنك كله، في قولك، في عملك، في لبسك، في حركتك، أنت دائما بتلزم جانب الاعتدال وجانب الاقتصاد. ولذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم قال ثلاثة منجيات وثلاثة مهلكات، ذكر من المنجيات الاقتصاد في الغنى والفقر. يعني الاقتصاد الاعتدال، الاعتدال. فالمسلم هكذا والمسلمة دائما وأبدا نلزم باب الحسن بين السيئتين. إذن في قول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم إياك والتنعم، إياك هنا أي أحذرك، والتنعم يعني بحذرك من التنعم. إيه هو التنعم؟ الطرف الزائد الذي يخرج به العبد عن حد الاعتدال. فمثلا في باب الطعام قال الله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فأنت مطالب شرعا أن تأكل بنية التقوي على عبادة الله، يبقى أنت محتاج تأكل طعام جيد، واضح؟ ولكن إياك والصرف، ما نجيش مثلا ناكل ونصف الطعام يلقى في القمامة وهناك من لا يجدون لقمة العيش، كده أنت خرجت عن دائرة الاعتدال وأصرفت وأضعت المال. ولذلك إن الله تعالى كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فإضاعة المال منهي عنها شرعا، إنك ترمي في الزبالة الطعام، من قال هذا؟ يا أخي الله يبارك فيك، والله تأكل وجبة فاض منها جزء خليه في المبرد عندك اتعشى بي، أو ثاني يوم اتغدى بي. بلاش يا سيدي، مش قادر خلاص سخنه وضبطه، شوف أخ ليك في المسجد ادهوله يتغدى بي، أو جار لك ابعتهولي، أو يا سيدي أنت عارف أن الطعام كثير عليك ادعي إخوانك وحي سنة الضيافة دي وادعيهم على طعامك. كان الخليل إبراهيم عليه السلام يسمى أبا الضيفان، لماذا؟ كان لا يأكل وحده، لازم يكون عنده ضيف يأكل معه، لدرجة أنه إن لم يجد ضيفا خرج على طريق الناس وانتظر من يمر حتى يدعوه للطعام. وطعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام إياك والصرف. وبرضه ما تبقاش بخيل وإيحة، في ناس يا جماعة صعبة قوي، كل ما يزيد المال كل ما يضيق على نفسه ويضيق على أهل بيته وعلى أولاده، وقعتك سودة وهتموت وتسيبه وتسيب ده كله وتمشي، يقعد يكنس ويأستك الأموال، وكل يوم حبايبي يتمنى يشوفهم كده، يقول لهم أنا بشوفكم بشبع، مصيبة كبيرة جدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. يا اسم كبير جدا، تضيع من تقوت من زوجة وولد من أهل، مشكلة كبيرة جدا. طب أنت تعودت على الجوع والبخل، طب زوجة والأولاد، مصيبة كبيرة يا أخي الله يهديك. فانتبه لهذا الأمر، احنا عندنا اعتدال في شأننا كله، تأكل باعتدال، تشرب باعتدال، تلبس باعتدال، تتكلم باعتدال، تمشي باعتدال، تتعامل مع الناس باعتدال، تنفق باعتدال، كل شيء عندنا باعتدال. واضح شباب؟ يبقى المقصود بالتحذير من التنعم هو زاد عن ايه؟ عن الحد. بعض الإخوة أحيانا قد يفهم بعض النصوص فهما خاطئا، ودي مشكلة كبيرة جدا. يعني مثلا أذكر أن بعضهم يوما أخ بيشتري تقريبا حذاء، فاشترى حذاء غالي شوي، فأخ أنكر عليه ومشكلة ده إصراف وكذا وكذا. قلت يا أخي إصراف ليه؟ تعالى بس كده. الأخ ده اشترى حذاء مثلا أذكر كنا في بلدنا بحوالي 150 جنيه مصر. قال لي ما يجيب حذاء ب 30 جنيه. قلت له طب كويس، أنا الحذاء ب 150 جنيه ده حذاء متين وجلده كويس ومريح للبدن وفي صحة وممكن يقعد معاه سنة واثنين، إنما أنت من 30 جنيه دي بتاخدها لبسة واحدة ونصتين بتتقطع وتتفسخ وترميها وتجيب واحدة غيرها. هتقعد أنت تجيب خمس جزم وهتصرف 150 جنيه وكلهم مش جزم، ويتعبوا لك رجلك ويمرضوك. يا أخي هذا ليس من إسراف. الرجل الحمد لله ربنا موسع عليه من المال، طيب يلبس حاجة كويس صحية على الأقل ولا إيه؟ عشان تعرفين في أحذية تجد واحد عنده حذاء صحي فعلا يخلي الرجل تبقى ماشي مريح، مش حذاء تاني تلاقي كله عظم تبقى ماشي بالتفقفق وتورم صحيح؟ واحد تاني يجيب لك بنطلون رخيص جدا جدا ويمشي إيه يروح مقطوع منه، يجي يصلي إيه يروح مقطوع. فما تنكرش بغير علم. ممكن 150 جنيه عند الراجل ده بالنسبه له حاجه بسيطه جدا، ربنا موسع عليه فبيجيب حاجه معتدله حاجه. فالله يكرمك ما تيجي اشمعنى ده بيركب مرسيدس ليه؟ ما يركب يا اخي. يمكن هو السياره دي اولا قويه وبتوفر له وقت وبتوفر له جهد، وغير كده بتعينه على اداء مصالحه بخلاف ما يجيب له عربيه ثانيه طول ما يفتح ركنه له على جنب ايه يروح نايم جنبها تضيع له شغله وتضيع له. فانت ما تنكرش، انت شوف وضعك ومش انت على قد وضعك، لكن ما تحسدش الناس على ما يقدم ربنا عز وجل، وما تنكرش على حد بغير دليل. ان دي طيبات، ما دام بيستخدم الطيبات باعتدال بتنكر عليه ليه؟ دي المشكله. انت يا سيدي عايش في الزهد، بس زهدك اسر ديل. تعرفين يعني اسر ديل؟ زهد من لا يملك، وده زهد. الزهد الحقيقي أن تملك ثم تترك، واضح كده؟ فعايزين يا جماعة دايما نفهم نصوص الشرع وفق الأصول العامة للتشريع، وفق جمال الإسلام وعظمة قيمه. فهكذا تعلم أصحاب النبي من النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يملكون ويزهدون. أنت لما تملك ابقى أزهد. أو أخ كان جايب عربية بيجو صغيرة كده يا وهي ماشية بقى عاملة إزعاج يركبها تروح نايمة على الأرض ويقعد يعمل الله لله. بعد كده راح جاب عربية أوبر ما شاء الله قوية وب 500 يورو بس
دي قوية جدا.
الشاهد يعني أنا عايز أقول لك الله يرضى عليك، الطيبات في الدنيا الله تعالى خلقها من أجل المؤمن. كل من حرم زينة الله التي أخرج لمين يا رب؟ لعباده. والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا. فين يا رب؟ في الحياة الدنيا. طب وفي الآخرة؟ خالصة يوم القيامة. يعني في الدنيا كان يشترك معك الكافر وغيره، إنما في الآخرة ليك لوحدك. الله أكبر. النعيم في الآخرة ليك لوحدك أيها الموحد. فكيف ربنا خلق لك من باب الفضل والمنة وتيجي أنت تحرم ما أحله الله؟ من أقبح الأمور يا جماعة أن يحرم المرء الحلال. أنت ممكن تأخذ على نفسك لكن لا تضيق على غيرك، الله يبارك فيه. عشان كده أذكر أن أنا قلت لكم بعض الإخوة بيفهم أحاديث الزهد فهما خاطئا، ودي المشكلة. المشكلة بيؤتى من الأخ من جهله. عشان كده مهم جدا الدراسة على يد أهل العلم. ليه؟ لأنك بتأخذ منهم التأصيل الشرعي، تؤصل علميا، فبالتالي يحفظ فهمك من الزلل، لان كثير من شبابنا ما عنده باع في طلب العلم، فبياخذ من منظور واحد نص ويترك نصوصا، ودي مشكله، فبيؤتى من قبل عدم الفهم. فمثلا لما يقرا حديث الزهد زي هو حديث نووي اياكم والتنعم، فيبدا ينقلب على كل مظهر من مظاهر ايه النعمه ان راها على اخوانه، وقد يتهمهم بمخالفه السنه، ويتهمهم مش عارف يا اخي النبي عليه الصلاه والسلام التسليم الله من عليه في قضيه الغنى، شوف اقرا سوره الضحى، والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللاخره خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، الم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ها عايز اسمع ها عائلا ها فاغنى، يعني الغنى منا وفضل من الله عز وجل، صحيح بنص الايه في حديث الامام احمد استعاذ النبي من الفقر، ايه رايك بقى؟ قال اعوذ بك من الفقر والكسل، او العجز والكسل والفقر، وايه تاني؟ والبخل والفقر، يعني استعاذ من الفقر، انت معايا ولا لا؟ فالغنى فضل ومن، ولا غنى لنا عن فضل ربنا. من يستغني عن فضل الله؟ كلنا فقراء الى الله عز وجل، واضح؟ فلا بد ان تفهم احاديث الزهد مع الايات والنصوص دي، كما ذكرت لك واكرر، دي مسائل مهمه جدا. استطعنا الحمد لله منكم دعاء، ربنا يحفظكم الشيخ ابو بكر شرف في الدعوه، الشيخ عبد الكريم، الشيخ فداء عابد، فدي موازين لازم تضبط شرعا. مين تاني بيشتغل في الدعوه هنا؟ الشيخ عبد الغني ولا ليه جاي يعني ان شاء الله؟ مين تاني يا شباب؟ عمر انت عضو بس. طيب وانت ابو اكرم الراجل شغال في الدعوه برضه اهو، يحيي السنه الله يبارك فيه. طيب ربنا يجعلكم كلكم دعاء باخلاقكم بسلوككم باعمالكم، مش شرط يعني انك تكون اعز الشيخ كده، يعني باخلاقك بمعاملاتك بسمتك، دي دعوه. فبنقول ذكرت لكم قصة العلامة الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى رضي الله عنه، صاحب فتح الباري، شرح صحيح البخاري، كان قاضي في مصر، كان رئيس القضاة في مصر منصب، وكان إذا خرج إلى مجلس القضاء يخرج في أفضل زينة، يلبس أفخر الثياب ويضع أفضل العطور، عالم عالم، حول منه الجند والحرس وفي موكب رئيس القضاء، تعرف يعني ايه؟ يعني شغلانه كبيره يعني مش سهله يعني. طيب ففي يوم من الايام معدي كده للموكب بتاعه رايح مجلس القضاء، راجل يهودي كان بيعمل زياتا بيبيع زيت، وحالته بؤس قوي، فقير فقر ايه؟ يعني فقر منقطع النظيم، ما فيش مزيت كده، وحالته بؤس، فعمال يبيع الزيت كده، ولقى الموكب معدي، فراح واقف كده ووقف الموكب. يا قاضي المسلمين مهلا، أريدك أن تطبق هذا الحديث بيني وبينك. قال أخبرني. قال قال نبيكم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. قال ابن حجر صدق رسول الله. قال فكيف أطبقه بيني وبينك؟ أنا يهودي أعمل زياتا في هذا الفقر في الدنيا والحاجة والشدة، وأنت مسلم في هذا الثراء والطرف في الدنيا، فكيف تكون الدنيا سجنا لك جنة لي؟ فابتسم ابن حجر وقال أجيبك يا هذا، أنا على ما أنا فيه من طرف ونعيم في الدنيا، بالنسبة لنعيم الجنة فأنا في سجن، وأنت على ما أنت فيه من بؤس وشقاء في الدنيا بالنسبة لعذاب النار فأنت في جنة. قال الآن فهمت، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. العلم، العلم نور، العلم حياة. يا ما ناس يا جماعة بسبب الجهل ضيقوا على أنفسهم وعلى من يعبدون، وحالتهم بؤس وكرب. ليه؟ إن يؤتى الإنسان من جهله. فنيجي نشوف نصوص الزهد في السنة. مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمر في الصحيح، قال النبي عليه الصلاة والسلام: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. هذا حديث في الزهد صحيح؟ نعم. وعندنا حديث إياك والتنعم. طيب قلنا لك الزهد معنى إيه؟ الزهد باختصار ألا تجعل الدنيا تملأ قلبك. إذن إذا كانت في اليد ما هوش طرف، إنما إمتى يبقى طرف؟ لو دخلت إيه؟ القلب، وشغلتك عن الرب، وبعدتك عن العبادة. بس هنا بقى ده التحذير، انتبه هنا، دي مشكلة. إنما طول ما هي في إيديك ما هيش في قلبك تنعم بها، ما دام هتخدم بها دين. واضح؟ يعني أنت عشان تعبد الله محتاج للدنيا في كل شأنك، عشان تصلي محتاج ستر عورة، محتاج إيه؟ ملابس، محتاج مال، محتاج دنيا، عندك أسرة، وفي ظل الضيق اللي احنا نشوف بلادنا دي محتاج سيارة عشان تتنقل بأولادك ما يتبهدلوش منك وزوجتك، يبقى السيارة بقت ضرورة، وهكذا محتاج لدنيا. بدل ما في بلادنا مثلا تشعبط في المواصلات، انت ممكن لوحدك، لكن معاك زوجة أولاد هيتبهدلوا معاك. وياما تشوف ناس كده مثلا في المترو، عندنا مثلا عنده 3-4 يركب هو ويروح المترو قافل وعياله بره، يا دي الليل يقعد عيني يشاور من جوه، وهم يشاور هاي عياط وبوسوا مشكلة. طيب إن ربنا أعطاك مش تجيب سيارة أفضل؟ يبقى أولادك معاك جنب منك، وهكذا. يبقى محتاج لدنيا ولا لا؟ عشان تعيش حياة طيبة، حياة مستقيمة، حتى تتفرغ للعبادة. أحيانا الفقر بيشغلك والضيق بيشغلك وهموم بتكتر، صحيح؟ الله، عشان كده الفقراء راحوا للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. الجماعة الأثرياء سبقونا في الفضل والأجر، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويفضلون بفضول أموالهم، بيتصدقوا. اللي بيجهز الغزاة في سبيل الله، واللي بينشئ المساجد، واللي بيكفل الأرامل والأيتام والمساكين، عنده أموال، أبواب خير أهي، بيعمل مشروعات أهو. أبو أكرم أهو، الواد لو فقير هيجيب لك حلة السواكات دي؟ والله ولا هيفكر، هيجيب منين؟ ده هو عايز اللي هي. إنما ربنا من عليه بقى، عنده فضل، أروح أجيب سواك لإخواني وأحي سنة. السواك بيورو، جاب لكم 50 سواك أهو، صح؟ ولا غلط؟ يبقى الدنيا حلوة ولا لأ بقى؟ أحيت سنة ولا لأ؟ الواد بيضحك، وهو جاب لكم علبة عطورة ما شاء الله، اسمها ايه؟ مش اسمها ايه؟ مش انت اللي كاتب يعني؟ طيب، وعطور ووزعه، صحيح؟ دنيا اهي، استخدمها صح؟ طيب، محتاجة حجة عم الشيخ والله والظروف، شفت بقى؟ الظروف. في مثلا الناس يقول لك انا حجيت حوالي 10 مرات، وعم الشيخ بيقول لازم احج، موسم حج بيجي،
عايز اطير على الحرم مش قادر. وناس كل رمضان في 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 الحرم عمره ما يقدرش. انا اعرف اخوه عندنا في مصر مش ممكن رمضان لازم يلف في الحرم النبوي والحرم المكي يقدر يجي عليه رمضان وهو قاعد في بلده يقول لك اموت. ده انا طول السنه عم الشيخ عمال انظر في التلفزيون كده عني بصلي في الحرم هتجنن عايز اطير. محتاج لدول صحيح عشان يقيم العباده دي. النبي قال تابعوا بين الحج والعمره فانهما ينفيان الفقر كما ينفي الكير خبث الحديد او كما قال النبي. يبقى اللي عايز يبقى يبعد عن الفقر يحاول يجتهد في الحج والعمره. كل ما ربنا موسى عليك اجري روح روح هتزيد مش هتقل. قال لك انهما ينفيان الفقر. الله. وهي دي المعضله يا جماعه. معضله المعضلات ايه؟ ان ابليس بيدخل لك من الباب ده يخوفك الفقر حتى تنفلت وتتعلم البخل والشح. يا راجل يا مستكتر الزمن اكتر انت مش حجيت مره يقعد يخوفك لغايه ما تبعد عن العبادات. المسلم مش كده. يقول له هسمع لك انت ولا اسمع للنبي؟ قال تابعوا بين الحج والعمره فانهما ينفيان الفقر كما ينفي الكير خبث الحديد او كما قال النبي. الله. طيب يطير اخ اسمه حسام ربنا على طول كل رمضان قبل رمضان بشهر عمال يجري عايز الفيز عايز تاشيره عايز اروح العمره يقدر رمضان كله في الحرم. يعني ما توصل الحال لكن ربنا موسع عليه الا العمره. يروح جاي مع بعض اخوانه يطير على طول على الحرم دنيا بس استخدمت صح. فانا عايز الدنيا تستخدمها للدين لان الدنيا وسيله للاخره ما هياش غايه هي مطيه. يبقى اذا من هنا لابد ان نفهم احاديث الزهد في هذا الباب انك تجمع بس ما تخليهاش في قلبك خليها في ايديك. تعطي السائل تعطي المسكين الأرامل الأيتام تنفق في الخير تنفق على زوجة على أولاد خلي أولادك توفر لهم الحياة الكريمة اللي تعينهم على عبادة الله عز وجل. ما ينشغلوش بدنيا لا خلي الدنيا مكفولة لهم بحيث يتفرغهم للدين يحفظ القرآن يتعلم الأحكام يبقى طالب علم فرغه فرغ ابنك يبقى عالم. جيب له من يحفظه القرآن من يحفظه السنة جيب له المؤدب والمعلم بالمال طلع عالم. هو الفرق بينه في راجل عنده دنيا واستخدمها للدين طلع ابنه عالم وغيره ممكن يكون عنده دنيا وطلع ابنه فاشل لانه حريص على الدنيا مش عارف ليه بيجمعها فقعد يكنز 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 والواد ضاع طلع شمام طلع مش عارف ايه. ودي المشكله الخطيره جدا. لا انا عايز المسلم يربي ابنه صح تجيب للولد محفظ قران كريم براتب يقعد للولد يختم القران. جيب لابنك ولد يحفظه صحيح الامام مسلم صحيح الامام البخاري عالم يعلمه العلم. انفك من الدنيا عشان تطلع ابنك عالم يحفظ الدين ويعلم الناس الدين بدنيا يبقى انت ربيت لنا عالم. انما لو في فقر وضيق صعب ماشي. فعشان كده بنقول يا جماعه لازم نفهم احاديث الزهد وفق الاطر العامه في القران الكريم والسنه. سليمان كان ملك النبي عليه السلام الله ملكه الدنيا لكن استخدمها في ايه؟ في تعبيد الناس لرب الناس سبحانه وجل وعلا. لما جات له ملكة سبأ مالكة مالكة أول عامل طبعا قصر من قوارير. شوف الثراء تعرفين يعني ايه قصر من قوارير يا جماعة؟ القصر عامل زي يكون بحر زجاج كله لدرجة ان بلقيس لما دخلت القصر مفكرة البحر فبتشمر ثياب. قال انه قصر ممرض من قوارير مش لجة ده مش بحر. شوف الثراء والغنى والملك وهذا يحمد إن كان في طاعة لخدمة الدين، خدمة شرع. إخوة كثيرون مثلا ربنا يحفظهم بارك فيهم من أصحاب ربنا موصل لهم ماديا، مسخر مثلا سيارته لخدمة الدعوة. على سبيل المثال الأخ عبد العزيز ربنا يحفظه، هالأخ ده مسخر سيارته للدعوة، أو النهاردة عنده شغل وضغط ده راح بعت الأخ عبد الكريم بسيارة برضه بسيارة عبد العزيز برضه، نقول له يا عبد العزيز رايحين بريمن السيارة اهي، رايحين ميونخ اهي، ها رايح. طيب ما فيش حد من الإخوة المحيطين معاه سيارة هيعرف الشيخ ينتقل كده ويروح ويجي ويقدم محاضرات؟ أنا بقالي 6 سنين في ألمانيا ما بعرفش أركب بوس، ها والله ولا عمري ركبت بوس ولا قطار، وإذا ركبت تو لا أعرف أنزل في محطات ولا أعرف أسأل، ما فيش عندي لغة. وأنتوا عندكم القطارات لازم تنزل وتحول وتعمل، خلاص ضاع. لو عندي محاضرة هروح فين؟ شكرا. لكن شوف ربنا سخر لك بعض الإخوة ربنا بارك فيهم لخدمة الدين والدعوة، سيارات وإخوة فرغوا أوقاتهم أهو، الإخوة دول يجوا معاكم نشوف من قبل العصر، ولسه خلص معاكم هنا أهو وعندي محاضرة في فرنسا، هنروح فرنسا وما وقت أهو، وبعد فرنسا عندنا أمسية إيمانية في المسجد عند الصبح صباح 4 محاضرات الإخوة، هنروح راجعين لغاية الساعة 11 بالمساء، فرغين أوقاتهم أموالهم سياراتهم لخدمة الدعوة. ربنا اللي مسخر ده كله بيقيد للدعوة رجال يحفظونها، واضح؟ فده فضل من ربنا، إن ربنا يختارك يحمد ربنا على كده. يبقى لازم بقى ننظف النصوص التوظيف الإيماني ده، فهمت يا بابا؟ عشان لما ربنا يمنك تجيب السيارة المرسيدس تخليها في خدمة الدعوة يا ولد. كثير ما أقول للشباب ربنا مش هيسألك من القيامة عن ماركة سيارتك إيه، الواد ده كان عنده سيارة برضه في خدمة الدعوة عملت حادثة ولا يهمك نجيب غيرها إن شاء الله. يلا إيه يعني سيارة راحت مش عملت لله؟ اشتغلت ولا لا؟ اشتغلت كتير وعمرها كده خلاص، اتكني شوية بقى أنت بكرة يجيب سيارة أخرى أفضل إن شاء الله، وبرضه راكب سيارة ابن الإيه؟ وانت يا بدل فمش هسألك بقى سيارتك ماركتها ايه، عملت بسيارتك ايه، بس استخدمتها في ايه، بس شوف انت بقى استخدمتها في ايه، بس شوف سيارتك بتعمل بيها ايه. في بعض الناس من بخلهم كل شوية يلمع في السيارة خايف يبص وما يتحركش بيها، هي مشكلة. تقول له مثلا والله المسجد عندنا مثلا محاضرة في مدينة كذا عايزين أصل مشكلة إلا السيارة جلده، لأن الدنيا فين؟ في القلب مش في اليد. هي لو في اليد كانت خرجت لله كانت اتحركت للدين، ما بتتحركش دي ليه؟ لأنها مش بتهمل دي جوه القلب. يا ولا لو ركب واحد معاه موصله مشوار، والله السيارة دي بكذا، السيارة مش عارف ايه، السيارة دي مش عارف ايه، طب بس واعترمي خلي بقى لو بت... احنا بس في السيارة الاخ سيارة عبد العزيز الثانية استكلاسة سيكلاسة بس ايوة بنشرب فيها شاي وبناكله. انا اذكر مرة واحد عندنا في مصر كان جايب عربية مش سيكلاسة بقى، اللي هي 190 دي بتاع الزمان دي عارفينها، كانوا بيسموه عندنا زلموك. كنت لما تركب معاه يا لهوي، لو طفل مثلا جايب مثلا هياكل بامبونايه اوعى الورقه ترميها في السياره، ايوه ام السياره فايده دي الا كل ده. احنا بقى بناكل وبنشرب ومعانا ترمس الشاي وبنشرب، والواد ده بيدلدق وده بيدلدق وحياتهم بؤس، ولا والاخ الله يبارك له ايه يعني السياره تستخدم في طاعه، عشان كده ربنا بيحفظ. انما تقعد انت حر بقى، احنا قلنا لك اهو فهمناك. ليس للمرء من ماله الا ما اكل فافنى او لبس فابلى او تصدق فابقى، هذا المال مش هو ده المال؟ كلت وبعد ما كلت عارف بيروح فين؟ مش هنقول يعني انت عارف صح؟ او تلبس ويدوب اللبس او تصدق فابقى. تخيل بقى الاخوة مثلا معهم السيارات دول ورايحين جايين في طاعة كده، شوف كل ما الدولاب بتاع السيارة يلف لفة حسنة ترفع، خطيئة بتمحى، عداد بيعد. الشيخ جه قدم محاضرة في ميزان حسنات الأخ اللي نقله واللي جه معاه واللي ساق واللي كذا، لا 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 لا، وميزان حسنات الإخوة اللي قاعدين بيسمعوا دول كلهم في ميزان حسنات الأخ اللي جاب الشيخ. أهو شوف أنت النهاردة الأخ يقول أنت اتأخرت شوية وأنا مش جاي. آه شفت بقى، لكن شوف الأخ ما. يبقى الميزان حسنات شغال 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 بيتمالي. أجور يا جماعة من دنيا أهي. فعشان كده أقول للإخوة كل ما ربنا يمن عليك بدنيا استخدمها في طاعة وبذلها لله عز وجل، ربنا يزيدك والله والله ما تقل أبدا ما نقص ماله من صدقة. بس محتاجة دي محتاجة يقين يا ولي فداء، أنت شغال على اليقين صحي أنت الله يبارك، اشتغل باليقين ربنا يكرمك يا شيخ فداء. كل ما يكون يقينك في الله صادق كل ما ربنا يرفعك وكل ما ربنا يعزك، انك لما تصبح كده وهمك الاخره الدنيا بتجي لك تحت رجليك رغيمه، انما لو اصبحت والدنيا هي همك والله ما هتاخد منها غير المكتوب. فهمت حاجه؟ يبقى حديث الزهد نفهمها صح، اياك والتنعم، فان عباد الله ليسوا بالمتنعمين. وعن ابي امامه رضي الله عنه قال ذكر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان. والبذاذة هي رثاثة الهيئة وقيل القشافة أو التقشف. دايما كده الإنسان لما تجيلك الدنيا بقى أنت محتاج تحمل نفسك أحيانا على شيء من التقشف بقى في خاصة نفسك، بناء رجال. حتى انت عارف ابنك الطفل لما كل حاجه تقول له نعم 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 وتدلله وتهشكه ومش عارف ايه ساعات يضيع منك، لكن محتاج حد تقول له لا ناين مفيش. محتاج يتروض. فاحنا محتاجين احيانا نحمل انفسنا على شيء من التقشف. يعني اذكر مثلا واحد يقول لك انا ما اعرفش اكل الا بلح، لا دي مشكله، عود نفسك احيانا ما تاكلش لحم. يعني الشيخ ربنا يحفظه ذكر مره اثرا لبعض السلف قال ومدمن اللحم عندي كمدمن الخمر. مشكله كبيره دي. ها يعني ايه ما اقدرش ما اكلش لحم؟ يعني ايه؟ لا نقدر، ممكن ناكل شويه فول وممكن ناكل شويه زعتر بزيت زيتون صح، وممكن ناكل شوية ملح. عارفين الدقة؟ انت عارف يا زاهي، انت الناس دي ما عرفوش، بتوع فلسطين يعرفوا الدقة، انما الرجل بتاع الجزائر دي يعرفها منين؟ عارف الدقة؟ ما لا ولا يعرفها. دي عندي دي انتاج محلي في مصر وفلسطين. من الدقة يا فريد يا سلام على الدقة. تاكل شوية انت برضو منين يعني؟ الله اكبر عارف يعني. بس على فكرة الدقة تاكل الدقة بتاعتنا برضو شكل وشكل. عايزين تعرف انا دقة طبعا مش اقول لكم. زمان الحاجة الله يرحمها كانت تعمل لما نجيب مشمش، لما نجيب مشمش نشأت في اسرة فقيرة يعني الحمد لله فقيرة جدا كمان، بس الان الحالة تغير. نتكلم عن النشأة يعني. فكانت تعمل الحاجة لما يوم نجيب كيلو مشمش، مشمش عارف المشمش؟ المشمش. فبعد ما ناكل المشمش تاخد النوى بتاع المشمش العلفة تكسرها وتطلع البذرة الداخلة عشان تعرف يعني دقة بقى ماشي ولا؟ تطلع البذرة الداخلية وبعدين تحطها على الطاسة على النار تتقلي شوية وبعد ما تقلت الطحن كان زمان باب ايد الهون ما كانش لسه بقى عرفنا الخلاط كان شيء كلام ده ايد الهون تطحن وبعد كده نشط شطه اللي بيسموها انتوا الهريسه في تونس بس مش اللي هي مش الرطبه اليابسه وكمون وشويه ملح ويتخلط كله ببعض ويتظبط كده تحط في برطمان ما لقيتش اكل تروح مسخن رغيفين عيش كده وتجي شويه دقه ولا تقول لي بقى لحم ماشي ولا ايه وعاد حدش جرب منكم طبعا ياكل دقه طبعا ونتكلم عن ال يا كنت انا ما اعرفش الدقه يا عم حاج يبقى دول هيتكشفوا ازاي طيب ده يقول لك امه يقول لك لما فيش خلك راح اجيب سندوتش دونر قال يعني خلاص بقى كده العمليه مش لاقي يعني كباب مش لاقي البويه في الرياضه والله جبت سندوتش دونر سندوتش دونر ما شاء الله عليك احنا ما كناش نعمل الحاجات دي اصلا سندوتش الفول ده بقول لك الفول عندنا في مصر يعني لحم المساكين سلام تاخد لك شويه فول كده وبصله وشويه زيت حار واوعى بقى ويا سلام لو حته جبنه قديمه كمان وتربط دماغك كده بالمنديل المحلاوي الله اكبر فاحنا محتاجين احيانا نربي اولادنا ونربي انفسنا على شيء من التقشف لان النفس بتالف اذا الفت النعيم النعيم لا يدرك بالنعيم مشكله خلاص كده وعن عبيد الله بن بريدة أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رحل إلى فضالة بن عبيد وهو بمصر فقدم عليه فقال أما إني لم آتك زائرا ولكني سمعت أنا وأنت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجوت أن يكون عندك منه علم شوف مسافر لمصر عشان حديث شوف التعب من أجل طلب العلم عشان حديث وذلك أوصي طلاب العلم يعني دايما يقرأوا في أبواب السفر في طلب الحديث أو الرحلة في طلب الحديث شوفوا أحوال العلماء من السلف كيف عانوا من أجل طلب العلم بيسافر بلاد على دابة أو مشي على قدمين من أجل حديث للنبي انه يتعلم يفقه حديثا واحدا سافر سفر يقعد شهور او سنين الله اكبر عشان تعرف ان احنا في نعم عظيمه جدا العلم بيجي لنا متوفر وميسر انما هم لما تعبوا حصلوا عشان كده لازم تجتهد في طلب العلم فجاي رحنا مصر عشان حديث قال وما هو قال كذا وكذا قال فما لي أراك شعثا وأنت أمير الأرض شايفه كده يعني إيه شعره كده شوية في غبرة كده أمير كان أمير مصر فضالة بن عبيد قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الإرفاه شوف قال له عن كثير خابين كلمة كثير الإرفاه يعني الطرف لا اللي هو يزيد على الحد لا يعني مثلا مش أنت اللي تقعد مثلا في مرية تقعد ساعة تصرح ساعة بحالة بتصرح شعرك ليه ساعة يقعد يسبسب لي ومش عارف حط لي مش عارف كلمات ايه اللي بتعمله ده كله ساعة ساعة كاملة بتصرح واللي يخش مسح يقعد ساعتين في الحمام ساعتين من عمرك يا راجل ينفع الكلام ده اطلع يا رجل زوج القرآن اطلع شوف زوج عندك زوج ولا لا خلي بالك منه قاعد ساعتين في الحمام وسايبها يا راجل الله يهديك وبعدين نيجي نشتكي ما انت بتقعد في الحمام اكتر ما تقعد معاها هنعمل لك ايه مشكله كبيره جدا والله قاعد بيعمل ايه بقى عمال يغني ولا ما شاء الله واحد انا بقرا الجرايد في الحمام جرايد في الحمام يا راجل عيب عليك وفي اللي بيشرب الشاي في الحمام والقهوه في الحمام يقول لك بيشربها على الريحه يا راجل يا راجل مش كده عيب عليك الله يهديك ما تضيعش وقتك قال الخطابي: والإرفاه الإكثار من الزينة، ما تكترش من الزينة أول، الله يكرمك، والتدلك والتدهن والترجيل ونحو ذلك من أمر الناس. ويمكن في قصة عمر بن عبد العزيز عندما كان غلاما، وطبعا أبوه عبد العزيز بن مروان رحمه الله كان واليا على مصر، منطقة تسمى حلوان، فأرسل المؤدب لولده يؤدبه صالح بن كيسان من علماء السلف الكبار، كان مؤدبا لعمر بن عبد العزيز، ماشي كده؟ طيب. فالمهم في يوم من الأيام صالح ينظر في المسجد في صلاة من صلوات السرية ظهر أو عصر، تأخر عمر عن الصلاة حتى أقيمت الصلاة، ما جاش عمر في المسجد، كان عمر بيتربى في مدينة رسول الله، ما جاش مسجد النبي صلي. قام المعلم يصلي، بعد ما خلص لقى عمر بيصلي ورا منه، فسأل: يا عمر، هل أدركت تكبيرة الإحرام؟ قال: لا. لما؟ قال: شغلت بتصفيف شعري. عمر صغير كان يهتم قوي بلبس لباسه، بيحط العطور، يصرح شعره، فشغل بتصفيف الايه؟ الشعر. المعلم يعمل ايه؟ هو صلى في جماعة بس فاتته تكبيرة ايه؟ الإحرام بس، خلف الإمام. فعلى طول المعلم يبعث لأبيه في مصر: إن ولدك عمر فاتته تكبيرة الإحرام في صلاة الجماعة. دي كانت عندهم مشكلة خطيرة جدا، مش في المؤدب، مش فاتته صلاة الجماعة عادي، يعني يجي قاعد جنب المسجد ويجي بقى، مش مشكلة براحته خالص، تفوت الجماعة مش مشكلة، جيب خلاص نعمل جماعة تانية وتالتة ورابعة عادي مش مشكلة، وتفوتوا جماعة الإمام مش مشكلة عادي. ده السلف ما كانوش كده يا جماعة، اللي كانت تفوت تكبيرة الإحرام خلف الإمام يعزوه 3 أيام أكنه ميت وميت، شوف تعظيمهم للصلاة والفرائض. فطبعا بعت رسالة، طب أكيد مثلا يرد عليه يقول له: طب أنت اتصرف، حاول يعني بالرفق، عيدة لسه صغير، مش الحمد لله صلى في جماعة يعني. لا، على طول قال له إيه؟ بعت له رسالة: أيها المعلم، إذا وصلتك رسالتي فأتني بولدي عمر إلى مصر، تعالي أنت هو. الله أكبر. رجع خد عمر وراح مصر، دخل على عبد العزيز، قال: ما الذي حدث يا بني؟ لما تخلفت عن تكبيرة الإحرام؟ قال: أبتي، شغلت بتصفيف شعري. خذوا زينتكم عند كل مسجد، بيتهيأ للصلاة. قال: يا جارية، ائتيني بأكبر مقص عندنا. الله أكبر، أكبر مقص، جابت له المقص، ادفعيه للمعلم، أزل شعر عمر الذي شغله عن تكبيرة الإحرام خلف الإمام، مش هو ده اللي شغلك، شلهوله، وشلوله شعره كله. بالله عليك، بعد كده ممكن عمر يتخلف عن تكبيرة الإحرام؟ أبدا. علشان كده في 30 شهر فقط ملأ الأرض عدلا لما تولى أمارة المؤمنين حفيد عمر بن الخطاب أشج بني أمية. ليه؟ كان في تربية يا جماعة، رجال يربون العلماء، عارف إن ابنه ده كنز، كنز لازم يهتم بيه. اللي عنده أولاد، من منكم نظر ولده لله يكون عالم أو من حملة القرآن؟ طب وبذلت إيه من الأسباب عشان يكون كده؟ ابنك ختم ولا لسه؟ ختم القرآن ولا لسه؟ ها، بدأ يتعلم السنة ولا لسه؟ أنت مشغول إنه يتعلم علوم الدنيا، عايز يبقى مهندس في الميكانيكا، مش عارف في إيه، في كده، ماشي، شيء مطلوب، لكن علوم الشرع فين؟ فين المؤدب اللي يؤدب ولدك ويربيه على القرآن والسنة عشان يحفظ في كبره بالقرآن والسنة؟ يبقى لازم تنفق من دنياك من أجل تربية ولد صالح، وده باب من أبواب الثواب اللي هيوصل لك بعد موتك. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له يدعو له. رضي الله عن سلف الأمة. قال فأمر بالقصد في ذلك وليس معناه ترك الطهارة والتنظيف فإن الطهارة والنظافة من الدين. قال الدكتور بدير محمد بدير ما ملخصه فطالبت السنة المطهرة بالتعود على التقشف لأن المتقلب في الطرف والنعيم عندما يكبر يسترسل في الطرف والملذات فيختار دائما الطريق السهل ولا يمكن أن يركب الصعب وقد يهرب من المسؤولية ويجبن عند لقاء الأعداء بل قد يفر في معارك الرجال وذلك لأنه نشأ لينة طرية بسكويت في البسكوتة يقول لك ده ابن ده عامل زي البسكوتة إيه بسكوتة زي الشيخ أبو إسحاق ربنا يشفيه فيه يقول لك جات له زمان كده شكوى أختي جاية تشتكي يعني من بس بعيدة شوية بتقول له والله زوجي مزعلني مع إن أنا زي البسكوتة الشيخ قال لها بسكوتة إيه الشيخ طبعا لما بيحكيها تقعد تضحك خالص الشيخ مش عارف يعني بسكوتة فربنا الشيخ بيقول لزوجها يعني يا أخي طب الله يكرمك دي بتقول لك عاملة زي البسكوتة أنت مضايقني واحنا كمان طلعنا اولادنا وننزل بسكوت فالبسكوت بدون ما تمسكه ديبوش خلاص ما ينفعش فلازم يتعود على الرجوله تحمل المسؤوليات. طيب قال وذلك لانه نشأ لينة طريه لا رجوله فيها ولا خشونه ولا صبر فيها ولا مصابره والامه التي تنشئ جيلا ناعما لا يصلح لشدائد الحياه. مر النسيم يجرح خديه ولمس الحرير يدمي بنانه. شوف الشعر مر النسيم الهوى يجرح خده خدي متشقق يا عيني عليك شوف ايديا مالها الدنيا برد ما شاء الله عليك هم دول بقى الرجال. فبقول لك مر النسيم يجرح خديه ولمس الحرير يدمي بنانه. لو لمس الحرير يتعور يتجرح من الحرير فدايما ينفع ما ينفعش ده. وبكده يا جماعه اكون يعني قد ذكرنا جمله من المفاهيم الصحيحه التي ينبغي ان ينشا عليها الشباب المسلم ان شاء الله تعالى ان قدر البقاء وكان اللقاء. هنقف مع المحور الثاني في جانب التربيه الفكريه مع المفاهيم الخاطئه التي ينبغي ان ينبه الشباب عليها ويحذرون منها. فانتظرونا إن شاء الله تعالى إن قدر لقاء وكان لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.